العرب عن قضاياهم بعدما لم تخرج القمة بخطوات فعلية قد تؤذي الصهاينة، مع حضور الظل الأمريكي الذي ضبط إيقاع الموقف العربي وأطلق العنان للعدوانية الصهيونية.
هذه قمة عربية إسلامية بمشاركة واسعة جدا، والجميع عبر عن الدعم للقطريين، والأمر المركزي أنه رغم ثقل الخطابات ضد إسرائيل إلا أن القرارات لم تحمل أي خطوات ضدها.
كل من رأى القمم العربية في السنوات الأخيرة سيقول إنه لا توجد لها قيمة حقيقية، وهي تحولت إلى مناسبات تجري في قاعات واسعة مع تنظيم جيد للزهور، مع زعماء يطلقون خطاباتهم ويقفون إلى جانب بعضهم البعض من أجل التقاط الصورة المشتركة التقليدية.
نحن مدبرين المفاعة أتسفئوت.
لقاء القمة العربية هو أكبر لقاء للكذب والنفاق، حيث يجلس هناك أطراف يريد بعضهم قتل البعض الآخر، وهم يجتمعون هناك من أجل توجيه رسالة للرأي العام من دون أن تخرج من القمة أي خطوة عملية.
وفي تركيز واضح يؤكد على النوايا العدوانية الصهيونية ضد دول عربية جديدة، توقفت الأوساط الصهيونية عند موقف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي وصف الكيان الصهيوني بالعدو من دون أن يسميه.
الرئيس المصري المشارك في قمة قطر وصف إسرائيل بالعدو وأن لم يذكر اسمها، وهو قال إنه يجب تشكيل جبهة عربية وإسلامية واحدة تردع كل معتد، ومنذ بداية الحرب يوجد تركيز من قبل الجيش وأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية على ما يجري في سيناء.
أعتقد أن مصر هي الهدف المقبل والتي يمكن أن تتحول إلى أحدى الجبهات المركزية على مستوى سيناريو الاحتمال العسكري في السنوات المقبلة، بعدما بنت مصر قواعد هجومية ومعابر تحت الأرض وتحت قناة السويس، ولديهم الأسطول البحري الذي يعتبر من الأقوى في الشرق الأوسط، ولديهم سلاح المدرعات من الأكبر في العالم.
خبراء صهاينة دعوا إلى تذكير الجانب المصري بأن عتاده العسكري أمريكي، وأن بإمكان الولايات المتحدة تعطيل هذا العتاد، وأن الكيان الصهيوني يعرف طبيعة هذا السلاح وحجمه والمواقع التي ينتشر فيها، في إشارة ضمنية لاحتمال توجيه ضربات صهيونية ضد الجيش المصري.
شكر موصول لزميل طلال درويش على هذا التقرير. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الدكتور علي فيصل. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
تحية طيبة لك ولإذاعتكم وللجمهورية الإسلامية،
حياكم الله،
ولكل حر في عالمنا يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني.
بارك الله بكم وشكرا لانضمامكم إلينا في هذا اللقاء دكتورنا الفاضل. ما هي الرسالة التي أراد العدو الصهيوني توجيهها من تصعيده في غزة بعد انتهاء القمة العربية الإسلامية في الدوحة؟
حكومة الطغمة الفاشية الصهيونية برئاسة نتنياهو تعيش مأزقا كبيرا جراء صمود شعبنا في غزة وبسالة المقاومة التي أنهكت الجيش الإسرائيلي وأوقعت به خسائر بشرية بين قتيل وجريح تجاوز أكثر من 15,000، و10,000 دخلوا المصحات العقلية، وأكثر من 17,000 فروا من الخدمة، بل أيضا من الكيان، بما في أيضا الخسائر الاقتصادية والخسائر المعنوية السياسية على صعيد العالم، وأيضا نمو المعارضة واتساعها في إسرائيل، والرأي العام الإسرائيلي بأغلبيته يدعو إلى وقف هذه العمليات، وأيضا أهالي الأسرى. ولذلك هو في مأزق يهرب من جدعون الأولى التي فشلت إلى جدعون الثانية التي ستفشل من خلال محاولته لتهجير أبناء قطاع غزة والسيطرة عليها، وهذا ما يندرج في جوهر المشروع الصهيوني القائم على بناء دولة إسرائيل الكبرى وأيضا شرق أوسط جديد، فيه يجري تسييد وتسييد المنطقة أمام أمريكا وإسرائيل. ولذلك أيضا نتنياهو أراد أن يوصل رسالة بقصف الوفد المفاوض في الدوحة وحتى الدوحة أنه لا يريد أي تسوية، وهو ماض في عمليته لفرض الاستسلام على الشعب الفلسطيني. وحتى بعيد القمة العربية الإسلامية قال بوضوح أن يده هي العليا، وأن هذه المؤتمرات لن تمنعه من مواصلة عمليته العسكرية وحرب الإبادة، لأن القرارات حتى التي اتخذت هي دون المستوى المطلوب ودون السقف المطلوب، قرارات سياسية مكررة عن نسخات سابقة، جوهر التضامن مع قطر، ونحن مع التضامن مع قطر ضد الاستباحة الصهيونية للسيادة القطرية وأيضا لمحاولة اغتيال الوفد المفاوض. لكننا كنا نأمل أن تكون هذه القمة على مستوى التحديات من خلال قطع العلاقات مع هذا الاحتلال الإسرائيلي جملة وتفصيلا وعلى مختلف المستويات، وتوجيه رسالة قوة للولايات المتحدة الأمريكية التي لم تعطي فقط الضوء الأخضر، إنما كانت شريكة في هذا العدوان، لتقول لكل النظام الرسمي العربي والإسلامي أن خطنا قائم على أساس السيطرة على المنطقة، وهم لا يقيمون شأنا بالبيانات السياسية بل يقيمون شأنا للغة القوة ولغة المقاومة إذا ما جرى دعمها، ولغة المقاطعة الاقتصادية ولغة المحكمة القانونية. ولذلك هو لم يقم شأنا لهذه القمة العربية والإسلامية، وصعد من عدوانه في قطاع غزة الذي بدأه في مدينة غزة الذي بدأه منذ شهر، ولكنه وسع نطاقه هذا اليوم، وبالتأكيد هو يحسب ألف حساب لخسائره البشرية.
نعم دكتور، كيف تقرأ المقاومة موقف واشنطن التي تدعو للوساطة حقيقة فيما تدعم عمليا آلية أو آلة الحرب على غزة؟
المقاومة تدرك تماما أن الولايات المتحدة الأمريكية هي شريكة في الحرب منذ 7 أكتوبر حتى الآن، وهي أيضا شريكة في الحرب على كل قوى المقاومة في لبنان وأيضا في العراق واليمن، وكل من يدعم المقاومة حتى في الجمهورية الإسلامية في إيران التي اعتدت عليها دعما للعدوان الصهيوني ولكنها وجدت ردعا قويا. المقاومة تدرك أن ترامب والولايات المتحدة تكذب كلما تتنفس ولا تريد الآن أي مفاوضات جدية، علما أن المقاومة وافقت حتى على المقترح الأمريكي كما قدمه ووتكوف، والجوهر السياسة الأمريكية قائم على دعم العدوان والمشاركة في هذا العدوان لتصفية المقاومة وتجريدها من سلاحها على مستوى فلسطين بل على مستوى المنطقة، وضرب كل من يدعم هذه المقاومة. وفي نفس الاتجاه الخط الأمريكي المشروع الأمريكي الصهيوني واضح المعالم، ترامب قال أن إسرائيل مساحتها ضيقة، أي أنه هو مع دولة إسرائيل التوراتية الكبرى بضم الأردن وضم القسم الأكبر من جنوب سوريا والأردن وجزء من العراق وصولا إلى السعودية وجزء من مصر في سياق بناء الشرق الأوسط الذي سماه مزدهر ترامب في جولته في الخليج قبل شهرين. هذه السياسة الأمريكية التي تفتح مخازنها والتي تدعم وتخطط مع إسرائيل لكيفية كسر كل قوى المقاومة بل استئصال وعي وثقافة المقاومة في هذه المنطقة. نعم. والولايات المتحدة الأمريكية في مأزق لأن دورها قد تراجع جراء تطور قوى المقاومة في فلسطين وفي لبنان وأيضا في اليمن وعلى مستوى المنطقة، وتقدم دول إقليمية كإيران وأيضا قوى أمريكا اللاتينية وتعزز نفوذ البريكس ودور روسيا ودور الصين، ولذلك هي في مأزق عالمي تحاول ما أمكنها أن ترمم وجودها في المنطقة لترمم إمكانية إعادة السيطرة الأحادية على النظام العالمي، وأعتقد أن هذا الزمن قد فات نتيجة صمود غزة والضفة وصمود كل قوى المقاومة وكل شعوب أمتنا العربية. ونتنياهو يقول أنه في عزلة جراء يعني الحملة العالمية للتضامن مع شعبنا في غزة، وأيضا جراء المحاكمة في محكمة العدل ومحكمة الجنايات الدولية. وعلى ذكر هذا، غدا تنتهي المهلة التي منحتها الأمم المتحدة لإسرائيل لكي تنفذ توصية محكمة العدل الدولية منذ سنة بتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة.
دكتور بالتالي هل تكفي الوساطات والدبلوماسية وحدها لوقف العدوان الصهيوني، أم أن الميدان هو من سيرسم معادلة الردع؟
نعم، أنت أجبت على السؤال. الدبلوماسية يجب أن تعكس لغة الميدان. أمريكا تريد دبلوماسية تدفع المنطقة إلى الاستسلام، تدفع الشعب الفلسطيني إلى الاستسلام، وهذا أمر محال. كما قال السيد حسن نصر الله الشهيد الأكبر الذي ستحل ذكرى سنوية لاستشهاده مع السيد صفي الدين وأيضا ثلة من الشهداء، بيننا وبينكم الأيام والليالي، والميدان هو الذي يحسم المعركة، وميدان غزة يشي بالصمود والثبات سواء على المستوى الشعبي أو على مستوى المقاومة التي تتطور عملياتها وتوقع خسائر كبيرة بجيش الاحتلال. ورئيس الأركان الإسرائيلي قال بوضوح أن توسيع العملية العسكرية في مدينة غزة ستوقع بنا خسائر كبيرة، وهو يفضل القبول بالصفقة التي قدمها الوسطاء، ولكن الطاقم السياسي نتنياهو مصر على هذه الحرب ليضمن مستقبله السياسي ولينفذ مشروعه، وسيرى أنه في حالة من الخواء وفي حالة من عدم القدرة على تحقيق هذه الأهداف. نتنياهو لا يستهدف الشعب الفلسطيني، إنما يستهدف المنطقة بمجملها، ويستهدف مصر ولبنان وسوريا وأيضا اليمن والعراق وإيران وحتى تركيا، ويستهدف كل من يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني، ولا يريد قوة مقتدرة إلا إسرائيل نفسها، ولا يريد قوة عالمية تهيمن إلا الولايات المتحدة الأمريكية. نحن مع لغة الميدان، نحن مع خيار المقاومة، لأنها الخيار الذي يرغم إسرائيل ويرغم أمريكا للانصياع للحقوق.
دكتور يعني
لحقوق الشعوب العربية،
وفي ظل هذا التخاذل الرسمي العربي على معنويات شعوب المنطقة طبعا، ولربما عودة مأساة صبرة وشاتيلا نفسها اليوم في غزة، كيف يمكن استثمار التعاطف الشعبي العالمي مع غزة لتحويله إلى ضغط سياسي فاعل على الحكومات الغربية؟
نعم، وفي ذكرى 43 لمجزرة صبرة وشاتيلا، كان الدم الذي سال هو الطلقة الأولى في المقاومة الوطنية والمقاومة الإسلامية لإسرائيل، التي حققت انتصارا بتحرير بيروت وكل المناطق اللبنانية، ووصلت إلى التحرير الشامل عام 2000 وإلى الانتصار في 2006 وإلى الثبات والصمود منذ 2023 ولا زالت كذلك. مجزرة صبرا وشتيلة تؤكد حقيقة الحركة الصهيونية، تؤكد حقيقة الفاشية النازية الإسرائيلية، من أن هذا النظام قام على القتل والإرهاب وجرائم الحرب والمجازر وإحلال شعب مكان شعب آخر. هذا الشعب يناضل من أجل استقلاله وسيادته، وهذا موروث الحركة الصهيونية الذي يمثله اليوم نتنياهو وحلفاء سموتريتش وبن غفير، سواء في غزة أو في البصرة الفلسطينية أو على امتداد المنطقة. وتذكر مجازر قانا والمصوري وأيضا دير ياسين وقبية والحرم الإبراهيمي وبحر البقر ونجح حمادي وغيرها من المجازر التي لم تكسر إرادة الشعوب. وأنا أقول بلغة الواثق بقدرة المقاومة على أن تولد وتعيد إنتاج نفسها بمقاومة شاملة أكثر جذرية وأكثر شمولية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وكل من يقف إلى جانبه. ولذلك نحن نقول للنظام الرسمي العربي أننا لا نراهن إلا على حركة شعوبنا وعلى قوى المقاومة وعلى حركة شعوب العالم، وندعوهم من جديد إلى قطع كل هذه العلاقات ووقف التطبيع وسحب الاعتراف بدولة إسرائيل ومحاكمتها لأنها ترتكب الجرائم بحق الجميع. ونحن بالنسبة لنا كفلسطينيين آن الأوان لإنهاء الانقسام وأيضا استعادة الوحدة على قاعدتنا اتفقنا عليه في الحوارات سخوة آخرها بكين، وحتى في تطبيق قرارات المجلس الوطني بالخروج من دائرة الاتفاقات ومن دائرة الرهان على الحلول الأمريكية. أمريكا لا تريد إلا إسرائيل قوية والباقي يجب أن يكون قبة، وهذا أمر من المحال.
نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الدكتور علي فيصل، شكرا جزيلا على حضوركم معنا في هذا اللقاء.
ومهزوا الأرض وهبوا وربوا المعرف ويتربوا عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر خلف حصونن عم يتخبوا. ومهزوا الأرض وهبوا ربوا المعرف ويتربوا عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر خلف حصونن عم يتخبوا. مداك السماء وغيمك شتي وسجيل تكتب بالدماء وتنحي بيت مداك السماء وغيمك شتي وسجيل تكتب بالدماء تنحي بيت خلفك يا مقاوم في شعب واسق انك رقم الصعب ثلج ونار وموت ورعب وتنشوف والأرض تقبو خلفك يا مقاوم في شعب واسق انك رقم الصعب.
تحية طيبة لكم مستمعين الأفاضل أينما كنتم في لقائنا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تتابعون أيها الأكارم نتابع لقائنا وفي غزة حيث تتواصل حرب الإبادة الصهيونية الأمريكية على قطاع غزة لليوم 12 بعد 700 وسط قصف متواصل وتجويع ممنهج، وهذا ما فاقم المأساة الإنسانية غير المسبوقة في تاريخ الحصار على القطاع. حول آخر التطورات على صعيد القطاع وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
العملية العسكرية الإسرائيلية متواصلة وبقوة في مدينة غزة حيث يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات القصف على مختلف أنحاء المدينة، خاصة هذه المرة الأحياء الجنوبية حيث للهوى ومحيط الكلية الجامعية، حيث فجر 8 من الروبوتات المتفجرة لإجبار الناس على الخروج من المدينة، وشن سلسلة من الغارات الدامية التي وصلت إلى مخيم الشاطئ الذي استشهد فيه 3 مواطنين، كذلك شارع عيدية غرب المدينة مواطنان. بمجمل كان هناك 12 شهيدا في مدينة غزة في مناطق متفرقة من المدينة. جيش الاحتلال قال أنه شن 140 غارة على مدينة غزة وعلى باقي مناطق القطاع، لكن التركيز كان على مدينة غزة التي تتعرض لقصف شديد من قبل جيش الاحتلال. هذا الجيش الذي طلب من المواطنين الفلسطينيين الخروج مجددا وفتح طريقة جديدة لتسهيل أو لزعم تسهيل خروج الناس من مدينة غزة. هنا في خان يونس جنوب القطاع هناك إصابات تصل من حين لآخر من مركز المساعدات الأمريكية، 3 من الشهداء ارتقوا وأكثر من 50 إصابة إثر إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على منتظري المساعدات في شمال مدينة رفح، كما قصف خيمة في ساعات الليل لعائلة خفاجة، 5 من الشهداء أب وأم و3 من الأطفال قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي 10 شهداء آخرين أيضا في مدينة خان يونس جنوب القطاع. في المنطقة الوسطى من القطاع كرر جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته، قصف وأطلق النار على مواطنين يجمعون الحطب شرق دير البلح، قصف خيمة في مخيم النصيرات استشهد فيها 3 من المواطنين الفلسطينيين الذين نقلوا إلى مشفى العودة. وبالتالي نستطيع أن نقول أنه لا يوجد منطقة آمنة في قطاع غزة. جميع مناطق قطاع غزة تتعرض للقصف، لكن التركيز كما هو المعتاد على مدينة غزة وضواحيها.
نعم مستمعينا الكرام، نشكر الزميل سعيد بوريني على هذه الصورة الصوتية من قطاع غزة، ونتابع ونواصل لقاءنا معكم أيها الأكارم في قطاع غزة، حيث في تصعيد دموي غير مسبوق صعد جيش العدو عملياته العسكرية في قطاع غزة، معلنا الدخول في مرحلة جديدة من عملية عربات قدعون 2 والتي تستهدف قلب مدينة غزة. الطائرات الحربية شنت سلسلة مكثفة من الغارات على الأحياء السكنية المكتظة فيما استهدف المراكز الطبية والبنى التحتية الحيوية، أسفر عن ارتقاء عشرات الشهداء وسقوط مئات الجرحى. والعدوان الجديد يأتي وسط تحديات كبرى يواجهها الاحتلال على الأرض في ظل مقاومة باسلة لا تزال تربك خططه وتكبده الخسائر الفادحة. الزميلة هدى مكي والتقرير التالي.
غطى السحاب الأسود سماء غزة، ليس في الأمر سحابة صيف عابرة، في الأمر قصف وتدمير، في الأمر نزوح وتهجير. يسحق الاحتلال بعربات جدعون 2 غزة عن بكرة أبيها، والعالم يقف موقف المتفرج على مشاهد قصف الأبراج السكنية والمنازل المأهولة ومخيمات النازحين، حتى سيطر الدمار على مساحات واسعة من مدينة غزة وباتت الحياة شبه معدومة في أحيائها.
بلغونا البرج هذا بدين يبنيش بدين يهدم، بطلعنا نجري، وهذا البرج أكثر برج آمن وكل البرج آمنة، والإسرائيل كما تدعي إنه هذا برج فيه أمور مشفوعة وكذا، وهذا خاطئ. هدف نتنياهو إنه يخلينا نرجع نطلع على الجنوب، كل يوم بروح منا 200 شهيد للأسف الشديد، ولا واحد محامي ساكن.
وبينما كان القادة والزعماء العرب مجتمعين في الدوحة، اتخذ بنيامين نتنياهو قراره بالإسراع في إنهاء العملية العسكرية في غزة على مراحل تستمر حتى آخر السنة، فأمطرت الأحياء السكنية بالصواريخ الثقيلة وقصفت البيوت على رؤوس ساكنيها، كما أصدر الاحتلال الأوامر بالإخلاء الفوري للمزيد من الأحياء والمناطق. لم تغب المجازر عن المشهد، حيث استهدف القصف الصهيوني مربعا سكنيا في محيط ساحة الشوى، ما أسفر عن ارتقاء شهداء.
ليش؟ أطفال نايمين في أمان الله يصفوا يكتلوهم هيك أشلاء يعملوهم؟
في الليل اللي هم بضربوا مربع كامل 3 دور، طبعا بالدور اللي حواليها كلهم أطفال، أولاد صغار، كبار، نساء، كله تحت الردم. طلعنا بيجي 10.
أمام موجات القصف العنيف والتدمير الممنهج، تكاد طوابير النازحين من مدينة غزة لا تنتهي، حاملين ما تيسر من أمتعة، يقطع النازحون مسافات طويلة نحو مجهول يصر الاحتلال على تكريسه، حتى بات الشعور بالأمان في أي مكان في قطاع غزة أمرا شبه مستحيل.
سلاما للجراح النازفة، سلاما للعيون الباكية، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة لأطفال الحصار، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة لأطفال الحصار.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، ونشكر الزميلة هدى مكي على تقريرها. بالرغم من الإجرام الذي يواصله العدو على قطاع غزة، آلاف الجنود الصهاينة يجدون أنفسهم عاجزين عن الاستمرار في الخدمة، فيتركون صفوف جيش الاحتلال الواحدة والآخر. بعدما انهارت أعصابهم تحت وطأة أهوال المواجهة. التقارير الصادرة عن إعلام العدو تؤكد أن حالات الاضطرابات النفسية والانهيارات العصبية في صفوف الجنود قد بلغت مستويات غير مسبوقة، لتكشف بذلك هشاشة البنية الداخلية للجيش الذي لطالما قدمه الاحتلال على أنه الأقوى في المنطقة. هذا التصدع الجديد يضاف إلى سلسلة الأزمات التي يعانيها الكيان الصهيوني في ظل صمود المقاومة وأصرار الشعب الفلسطيني على البقاء. الزميلة عفاف لوباني والتقرير التالي.
تتكشف تباعا تقارير جديدة توثق اتساع وتفاقم الانهيار النفسي في صفوف جيش الاحتلال بسبب طول أمد الحرب على قطاع غزة، وتتوالى الشهادات والبيانات العسكرية الرسمية التي توثق تلك الحالات وفق ما كشف تحقيق للقناة I-24 الصهيونية. التحقيق ذكر أن عدد الجنود المصابين باضطرابات ما بعد الصدمة تجاوز 31,000 جندي في واحدة من أعمق الانتكاسات المعنوية التي يشهدها الجيش بعدما يقارب عامين من الحرب. وحذر من أن الأرقام الرسمية لا تعكس الحجم الحقيقي للكارثة، إذ يرفض آلاف الجنود الاعتراف بإصابتهم بسبب ما أسمته ثقافة العار داخل المؤسسة العسكرية، في حين تظهر مؤشرات موازية زيادة في حالات الانتحار بين الجنود. وبحسب القناة الصهيونية فإن ما يجري لا يكشف فقط عن انهيار معنوي داخل الجيش، بل عن أزمة مؤسساتية عميقة تهدد تماسكه من الداخل وتزيد من تكلفة الحرب البشرية على إسرائيل.
كل جندي يخرج من غزة ولبنان وسوريا يحصل على فترة استراحة ليس ليومين فقط إنما لشهرين، وفي فترة الشهرين هذه نريد أن يكون هناك معالجين نفسيين محترفين ليشخصوا من هو المصاب بصدمة حرب ومن لا، وفور اكتشاف من هو المصاب بصدمة يجب أن يتم الاعتراف فورا بأنه كذلك من دون تلاعب أو بيروقراطية.
في نهاية المطاف نحن هنا لمنع تزايد حالات الانتحار في الفترة المقبلة، وهذا هو الأمر الأكثر أهمية لنا، لنرى كيف سيحصل ذلك.
بدورها أكدت صحيفة هارتس الصهيونية أن الصدمات النفسية تفتك بالجيش الإسرائيلي وأن الأدلة تكذب مزاعم القيادة العسكرية، مشيرة إلى أن آلاف الجنود النظاميين تركوا الخدمة بسببها منذ بداية الحرب على غزة، وكثير منهم إلى غير رجعة. الصحيفة نشرت تحقيقا مطولا استغرق أشهرا تحدث فيه الجنود عن تجاربهم مع الضغط النفسي الرهيب الذي سلطته الحرب وتدهور صحتهم العقلية ما اضطرهم إلى ترك الخدمة بسبب الإرهاق. وبحسب ضباط صهاينة تحدثوا إلى الصحيفة فأن عدد من يعاني من اضطرابات نفسية أكبر بكثير مما يعلنه الجيش الإسرائيلي. ونقلت عن مصدر في إدارة الموارد البشرية في جيش العدو تأكيده أن أعداد من يحاولون الانتحار مذهلة، خاصة بين الجنود النظاميين.
نعم، نحيي الزميلة عفاف لوباني على هذا التقرير. وإلى القدس، حيث اقتحمت مجموعات من المستوطنين صباح اليوم الأربعاء المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال الخاصة. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى ونظموا جولات استفزازية في باحاته، موضحة أن المستوطنين أدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد المبارك. هذا وأضافت الدائرة أن قوات الاحتلال تفرض قيودا مشددة على دخول الفلسطينيين للمسجد الأقصى، وتدق أو تدقق في هوياتهم الشخصية وتحتجز بعضها عند بواباته. ومن القدس إلى الضفة الغربية المحتلة أيها الأكارم، حيث شنت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء حملة اعتقالات واقتحامات واسعة في الضفة الغربية، شملت نابلس، جنين، قلقيلية، سلفيت، رام الله والخليل. وأفادت المصادر بأن الاحتلال اعتقل 22 مواطنا على الأقل، بينهم سيدة، ودهم منازلهم وعبث بمحتوياتها، وتخللت الحملة مواجهات محدودة في جنين. يذكر أن إجمالي عدد المعتقلين في سجون الاحتلال تجاوز 11,000 حتى سبتمبر عام 2025، بينهم نساء وأطفال ومعتقلون إداريا بحسب نادي الأسير الفلسطيني. عن تطورات الضفة في ظل الحراك العالمي لدعم غزة، وفانا الزميل مراد نصر بالتقرير أو الصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
شهدت عدة مدن في الضفة الغربية من بيت لحم إلى أريحة في جنين ورام الله إضرابا مفتوحا عن الطعام للمطالبة بوقف حرب الإبادة الصهيونية في قطاع غزة.
شعبنا ماضي في هذه الطريق طريق الحرية ولن تثنيه كل هذه الإجرائم وهذه المجازر عن المضي قدما من أجل استرداد حقوقه والعيش كباقي شعوب العالم حرا عزيزا في ظل دولته المستقلة.
وتزامن الإضراب مع ذكرى مجزرة صبرا وشتيلة للتذكير بأن المجرم رغم تقادم العقود لا زال يمارس إرهابه ودون عقاب.
اختيار دقيق لهذا اليوم واختيار هادف ومقصود يأتي في ذكرى مذبحة صبرا وشتيلة للتأكيد بأن القاتل ما زال يمارس القتل وما زال يفلت من العقاب وما زال في توحشه وفي إجرامه وأنه آن لهذا القاتل أن يحاكم وأن يحاسب على جرائمه القديمة وجرائمه الحالية.
وعبر المشاركون في الإضراب والفعالية عن أسفهم لحالة التردي العربي وتخاذل المواقف الرسمية تجاه جرائم الكيان الصهيوني مقابل حراكات تتوسع في كل بقاع الأرض ضد إرهاب الصهيونية.
نحن نعرف أن هذا النظام العربي المتخاذل على مدى 24 شهرا من جرائم غزة لم نكن نتوقع منه أن يستيقظ أو أن يفيق ضميره، لأنه عمليا هذه الدول هي أنظمة وظيفية تابعة للاستعمار لأمريكا وإسرائيل، وبالتالي لن نتوقع منها شيئا.
طالما أن نتنياهو وحكومته لا يكترثون لما يصدر لا عن المنظومة العربية ولا عن المنظومة الدولية لن نجد أي تغيير في سلوك هذا الاحتلال، على العكس نجد تصاعدا في هذا العدوان، وبالتالي نقولها دائما: من أمن العقاب أساء الأدب. وفي حال هذا الاحتلال أمعن في جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، هو يستهتر بالعرب والمسلمين ويستهتر بالعالم والمنظومة الدولية.
وفي 23 من الشهر الجاري سيكون هناك يوم إضراب عن الطعام مفتوح آخر للفت أنظار العالم حول الإبادة والتجويع الممنهج بحق الغزيين. شاركت عدة مدن في الضفة الغربية 100 مدينة حول العالم إضرابا مفتوحا عن الطعام للتذكير بمجازر الاحتلال في قطاع غزة والتي تتزامن مع ذكرى مجزرة صبرا وشتيلة.
نعم، نحيي الزميل مراد نصر على هذه الصورة الصوتية التي استمعنا إليها من الضفة الغربية. في لبنان يرتفع صوت التضامن مع غزة مستمعينا الكرام في لقاء نظمته شبكة كلنا غزة كلنا فلسطين. ننتقل لكي نستمع إلى الزميل طلال حمادة حول هذا التضامن مع أهلنا في غزة.
في بيروت لقاء جديد نظمته شبكة كلنا غزة كلنا فلسطين، لقاء للتضامن مع غزة حيث الحصار، حيث الإبادة الجماعية، وحيث الجوع والموت يحيطان بمليوني إنسان. اللقاء جاء متزامنا مع الإضراب العالمي عن الطعام، إضراب بدأ في رام الله وتونس وامتد إلى لبنان وأكثر من 100 دولة عربية وأجنبية.
ها هم أحرار العالم والعرب يلبون دعوة كلنا غزة كلنا فلسطين للإضراب عن الطعام في يوم عالمي في 100 مدينة عربية وعالمية. نلتقي وإياهم اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي بجسد واحد وروح واحدة لنعلنها بالصوت المدوي: الحرية لفلسطين وغزة.
المنظمون أكدوا أن التضامن ليس شعارا بل فعل حياة، وذكروا بمجزرة صبرا وشتيلة، مجزرة تحولت إلى مدرسة تقول: حين يسلم السلاح يفتح الباب للقتل.
مجزرة صبرا وشتيلة تؤكد أن تسليم السلاح دون ضمانات حقيقية لا يمكن أن يكون سليما، والدليل أنه توماس براك بنفسه قال: لا أعطي، ليس عندي قدرة على أن أعطيكم أمان وضمان.
أنا أعتقد أن ما يجري في غزة اليوم من حرب إبادة شاملة والتهديد المعلن من قبل العدو الإسرائيلي الذي يستهدف فيه المنطقة وتحديدا لبنان وجنوب لبنان والمنطقة برمتها، أنا أعتقد أن اللبنانيين ومن خلفهم جميع العرب أيضا هم بأمس الحاجة إلى أن يتمسكوا بعوامل قوتهم بكل عناوينها وأولها السلاح.
الرسالة الأهم التي يبعثها هذه المبادرة
كلنا غزة كلنا فلسطين هي استكمال للتضامن الشعبي العالمي في كل أنحاء الكرة الأرضية مع قضية الشعب الفلسطيني في غزة والظلم الذي يتعرض له والجوع الذي يتعرض له هذا الشعب الفلسطيني.
هنا في بيروت الصوت واحد، لا تترك غزة وحدها، فالقضية الفلسطينية ليست معركة حدود بل معركة وجود.
نشكر جزيل الشكر الزميل طلال حماد، ونصل وإياكم إلى ختام برنامجنا فلسطين اليوم، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحو الآفاق العالية، من عبارات آية الله ميرزا جواد تبريزي قدس سره. إنه من أهم ما يلزم العاقل عند محاسبة نفسه أن يتفكر في خجل ما يعرضه عند الحساب إذا كوشف عن قبائح أعماله وسوء معاملته مع ربه، فإنه أمر عظيم لمن كان له قلب. إن المؤمن إذا تجلى عليه عظمة مولاه ومراتب عطوفته وعنايته وعرف موقع جناياته وعصيانه مع هذا الملك العظيم الرؤوف، وعرف شيئا من حكم عدله وجلاله، قد يبهر الخوف عقله ويؤثر في قلبه ويغلب على حسه، فيحكم بأن ما هو فيه من قبح المعصية لا يمكن أن يوجد في العالم مثله. وقد يؤثر من جهة الحياء والخجل بأزيد منه، ومن جهة الشوق والمحبة بأزيد منهما، ففي كل هذه الأحوال ينتهي أمره بحيث يحكم بخلاف الحس، فيقول الناس إنه خولت وما هو بذلك، وقد خامرهم من عظمة ربهم وشدة سلطانه فأذهبت به عقولهم، يقولون مرضى وما بالقوم من مرض، أم خولته؟ هل شملهم الخبل؟ وهؤلاء الأولياء هم الذين لا يكون لهم ذكر وفكر وشغل سوى الله، بل ولا هم ومقصود إلا برضا محبوبهم، ولا يعتنون بشيء غيره من دنيا وآخرة. إن المؤمن عندما رأى أنه تلذذ قليلا بخالص حطام الدنيا فصار عاقبته إلى ما تأذى منه ومن آفته، ولم يسترح إلا بدفعه، وأنه صار سببا لوقوعه في هذه الذلة، فيعلم منه أن عاقبة لذات الدنيا إنما هو ذلك، فيترك التلذذ بها وجمعها إلا بقدر الضرورة طلبا للاستراحة القلبية والنفسية بالفراغ من ثقل تعلقها في الحلال منها وأذى حرامها وشبهاتها. لا بد للمؤمن من الخوف والرجاء، وهما أصل كل خير بعد الإيمان، لأن المراد لكل أحد السعادة، وهي سعادة عند المؤمن كلقاء الله والأنس به، ولا سبيل إليها إلا بتحصيل محبته، ولا تحصل إلا بعد المعرفة، ولا تحصل إلا بدوام الفكر، ولا يحصل غالبا ولا يصفو إلا بالذكر، ولا يتيسر الذكر والفكر إلا بالنزول عن مشاغل الدنيا والألف بشهواتها، ولا يمكن إلا بالانقلاع عن حبها وحب مشتهياتها. يقول الإمام الصادق عليه السلام: إذا استقبلت القبلة فآيس من الدنيا وما فيها والخلق وما هم فيه، وفرق قلبك عن كل شاغل يشغلك عن الله، وعايم بسرك عظمة الله، واذكر وقوفك بين يديه. قال تعالى: هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت ورد إلى الله مولاهم الحق. وقف على قدم الخوف والرجاء. نحو الآفاق العالية. هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوتنا المستمعين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نستمع وإياكم الآن إلى دعاء الصباح. هذا الدعاء المروي عن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، عظيم القدر وكثير المضامين، بصوت القارئ الحاج مهدي سيف.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، وصرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه، وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه. يا من دل على ذاته بذاته، وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، وجل عن ملائمة كيفياته. يا من قرب من خطرات الظنون، وبعد عن لحظات العيون، وعلم بما كان قبل أن يكون. يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه، وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه، وكفأ كف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل، والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول، والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل، والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول، وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح، وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح، وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع، وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع، وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع. إلهي، إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق؟ وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى، فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى؟ وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان، فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال، أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال. فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها، فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها، وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي، وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي، وأقلني من صرعة ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا، أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا، أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوغول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العداء ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك، من ذا يعرف قدرك فلا يخافك، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهاب. ألفت بقدرتك الفرق وفلقت بلطفك الفلق وأنرت بكرمك دياجي الغسق وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لهوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
باسم الأشواق بريد الحب بصدري ناجى اشتقت إليك صديق العمر وحاشا أنسى أرسل أحداق لترى عينك تخفي معنا يتوضأ قلبي بسمة وجهك حتى ألقى كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها يتمنى حتى شيخ القرية شوقا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا. أربعة حروف بين أيديكم مستمعينا نقلدها وشاحا للبدء، إنها حروف اسمه تباركت أسماؤه. إنه السلام. وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا لهذا اليوم الخميس، حياكم الله ضمن برامجنا لهذا اليوم، ونحن نسعى للتجوال فيها وعبرها وإليها، وهي تشمل الأخبار والتقارير السياسية والمفاهيم القرآنية والإسلامية، كما تتجول في ربوع الأدب والشعر والثقافة، وتسعى لمخرع باب بحر التواصل التربوي والاجتماعي. كل ذلك والمزيد منه عبر الاستماع إلى تلاوات مشاهير القراء